أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في مسألة 1231، حيث ذكرنا أن هذه المسألة تشتمل على نقاط. النقطة الأولى، اتضح فيها أن أداء الدين هو من المؤونة، سواء كان حدوثه في سنة الربح أم في السنوات الماضية. إذا كان مقابل الدين وبدل الدين للمؤونة، أو أن الدين ليس له مقابل وليس له بدل، فأيضا يعد أداء الدين من المؤونة، وبالتالي لا يجب الخمس فيما يدفع لتسديد الدين، بخلاف ما إذا كان مقابل وبدل الدين موجودا ولم يكن للمؤونة، فإنه ما يدفع حينئذ لتسديد الدين لا يكون من المؤونة ويجب الخمس فيه. ولكن الخمس كما قلنا له طريقتان، وتقدم تفصيل ذلك. الآن ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي ما إذا كان على المكلف دين ولم يسدد الدين خلال السنة. النقطة الأولى قلنا إذا سدد هذا يعتبر سداد الدين من المؤونة، إذا كان مقابله تالفا بدله تالف، أو كان بدله موجود ولكن كان للمؤونة. هنا نفترض أن المكلف الذي عليه دين لم يسدد ذلك الدين خلال السنة، فهل يجوز له أن يخصم مقدار الدين ويستثنيه من الأرباح في آخر السنة قبل تخميس تلك الأرباح؟ يعني راح يجي آخر السنة يجب عليه الخمس، وهو عنده أرباح يقدر يخصم ويستثني مقدار الدين، يقول أنا مطلوب كذا مبلغ، فهذا المبلغ أستثني من هذه الأرباح ولا أخمسها. ما دفعه، ولو دفعه يدخل بالنقطة الأولى، كلامنا ما دفع الدين ما سدد الدين، فهل يجوز له الاستثناء، استثناء مقدار الدين في آخر السنة أو لا يجوز؟ هذا هو محل الكلام في النقطة الثانية، استثناء الدين من الأرباح في آخر السنة وليس سداد الدين في أثناء السنة من الأرباح. السداد قلنا هذا إذا كان مقابل الدين تالف أو موجود للمؤونة فيعد من المؤونة، وبالتالي لا خمس فيه. كلامنا في الاستثناء وفي خصم مقدار الدين من الأرباح في آخر السنة قبل تخميسها، كما هكذا كثير من الناس وما يسدد من الأرباح خلال السنة، مديون، من يجي آخر السنة نجرد مثلا اشقد عنده أرباح، اشقد مديون، يقول أنا مديون كذا مبلغ، فيخصمون مقدار الدين. هذا صحيح أو غير صحيح؟ يجوز الخصم، نستثني من الأرباح مقدار الدين أو لا يجوز؟ هذا هو محل الكلام في هذه النقطة. الجواب، نقول إذا كان الدين للسنوات السابقة لم يجوز له استثناؤه من الأرباح في نهاية السنة، دين للسنوات السابقة ليس لهذه السنة سنة الربح، بل لقبل سنة من سنة الربح، لسنتين لثلاث، فلا يجوز له أن يستثني من أرباح هذه السنة الدين الذي حصل في السنوات السابقة. واضح؟ فاستثناء الدين للسنوات الماضية من أرباح السنوات اللاحقة هذا غير صحيح، لا يجوز. وأما بغض النظر عن شنو سبب الدين، هذا منشأ الدين، من الدائن للمؤونة لغير المؤونة، مطلقا لا يجوز الاستثناء. شوف السداد تقدم، سداد الدين من أرباح السنة يعد من المؤونة حتى لو كان الدين للسنوات الماضية، هذا تقدم لا كلام فيه. كلامنا في الاستثناء لأن مسألتين جدا متقاربات ومتداخلات، التمييز بينهما يعني يحتاج تدقيق وتأمل. إذا كان الدين للسنوات الماضية وسددت من أرباح هاي السنة، قلنا ما بي مشكلة، ما بي إشكال. إذا كان للمؤونة الدين أو كان مقابله تالف، حتى لو مو المؤونة بس ما له مقابل تالف، هذا يعد من المؤونة. ما تدفعه لسداد الدين هذا لا خمس فيه. كلامنا في الاستثناء لمن آخر السنة أنا عندي أرباح أقدر أخصم مقدار الدين، قلنا إذا كان هذا الدين لسنوات الماضية لا يجوز لك أن تستثني مقداره. وأما إذا كان الدين لهذه السنة كما إذا اقترض المكلف لهذه السنة، هاي السنة اقترض وحل رأس سنته الخمسية ولم يسدد الدين، ما سددها من الأرباح، لا بقى الدين إلى أن حل رأس السنة الخمسية، فهنا هل يجوز له خصم الدين من الأرباح قبل تخميسها أو لا يجوز؟ دين هذه السنة وأرباح هذه السنة يقدر يخصم منها الدين أو لا؟ مثلا إذا افترضنا أن المكلف اقترض 10 ملايين، هاي السنة اقترض 10 ملايين وصرف بها هذه الأموال، ثم عندما جاء رأس سنته الخمسية جرد أرباحه فكان عنده 100 مليون ربح مثلا، هل يتمكن أن يخصم هذه 10؟ يقول أنا مطلوب 10 ملايين فيستثنيها من 100 مليون ويخمص 90 فقط؟ لو لا يجب أن يخمص 100 مليون كاملة، لا يستثني منها تلك 10 ما دام ما سددها، ولو مسددها أثناء السنة ماكو مشكلة. واضح السؤال؟ نقول هنا يوجد صورتان. الصورة الأولى أن نفترض أن الدين كان للتجارة أو للاستثمار لم يكن للمؤونة، هو الداين هذه 10 ملايين لأجل التجارة أو لأجل الاستثمار، فهنا يوجد فرضان في الصورة الأولى. إذا كان الدين لأجل التجارة أو الاستثمار هنا يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون الدين لمؤونة تحصيل الربح، التجارة أكو عندنا مؤونة تحصيل الربح بها اللي نصرفها لأجل تحصيل أرباح بالتجارة، كما إذا استدان ولا يوجد له بدل، هاي تتم الدين لمؤونة تحصيل الربح من دون وجود بدل له، كما إذا استدان كي يدفع إيجار المحل أو استدان لتسديد فواتير الماء والكهرباء وأجرة العمال ونحو ذلك، هاي كلها تدخل في مؤونة تحصيل الربح وهذه ليس لها بدل، ودفعها ضرائب أجرة للماء للكهرباء للمحل للعمال، هذا لا يوجد لها بدل، هذا اللي استدانه لا يوجد له بدل. ففي مثل هذه الحالة يستثني هذا الدين من الأرباح في آخر السنة، هذا الدين يستثني لما ذكرناه سابقا من أن مؤونة تحصيل الربح هذه مستثنات من الأرباح، تستثنى من أرباح السنة ويخمس الباقي. إذا هو مدين 10 ملايين دفع أجرة العمال فواتير الماء أجرة المحل، فهذه 10 ملايين يستثنيها من 100 مليون اللي هي أرباح خلال السنة ويخمس ما بقي وهو 90 مليون. هذا الفرض الأول أن يكون الدين لمؤونة تحصيل الربح. فرض الثاني أن يكون الدين هذا اللي قلنا للتجارة أو الاستثمار مو للمؤونة الدين، مو لأجل تحصيل ربح لمؤونة تحصيل ربح، وإنما لأجل شراء عين تجارية أو استثمارية. وللتجار اقترض، لكن مرة هذا القرض اللي هو لأجل التجارة مو للمؤونة اقترضه، مرة يدفع لمؤونة تحصيل الربح اللي هو الفرض الأول، قلنا هذا يستثمر. مرة لا، يقترض لأجل شراء عين تجارية أو استثمارية، كما إذا استدان مبلغ معين 10 ملايين واشترى أسهم مثلا لأجل التجارة بها أو استثمارها. بينا فارق بين التجارة والاستثمار سابقا. تجارة قلنا يعني بعينها يتاجر، هنا نفس الأسهم يريدها ترتفع ويبيعها، بيت يشتري يريد ترتفع قيمته ويبيعها. أما ومرة يشتري الأسهم للاستثمار يريد أرباح يحصل من عندها، يشتري البيت على مود يأجره، هذا استثمار. في الحالين إذا اشترى عين تجارية أو عين استثمارية داين واشترى بالدين عين استثمارية أو تجارية، هنا لا يستثني هذا الدين من أرباح السنة في آخر السنة، بل يجب إخراج خمس الأرباح كاملة. هاي 100 مليون يجب أن يخمصها، ما يخصم منها 10 ملايين. نعم لا يجب الخمس في تلك العين التجارية أو الاستثمارية ما لم يسدد القرض. إذا لم يسدد القرض هاي 10 ملايين، تلك العين لا يجب تخميسها، لأنها ليست ملكا له واقع، ليست فائدة عفوا، هي ملكة لكن ليست فائدة له، لفرض أنه اقترض ثمنها فهي ليست فائدة. متى تصير فائدة؟ إذا سدد القرض، سداها تصير فائدة، عند ذلك يجب تخميسها. هذا الفرض الثاني. الصورة الثانية، إذا قلنا الصورة الأولى أن نفترض أن الدين هو للتجارة أو الاستثمار، وهنا يوجد فرضان بيناهما. الصورة الثانية أن نفترض أن الدين للمؤونة، كما إذا اقترض مبلغا لشراء سيارة لمؤونته خاصة شخصية، أو اشترى سيارة بالأقساط نفس الشيء، أو اشترى بيتا، اقترض واشترى بيتا للسكنى فيه. واضح؟ هنا يوجد فرضان أيضا، في الصورة الأولى يوجد فرضين، في الصورة الثانية يوجد فرضان أيضا. فرض الأول أن نفترض أن المكلف لا مهنة له ولا عمل له كالطالب كالمتقاعد، فحينئذ إذا كان الربح موجودا وقت الاقتراض وشراء السيارة أو البيت الذي يعد للمؤونة، ولما اشترى السيارة بالأقساط كان عنده أرباحه، قيمة السيارة 10 ملايين، هو عنده أرباح، عنده 10 ملايين، لكن هو ما راد يتصرف بها هاي 10 ملايين، ما راد يتصرف بها، وكانت بالشركة بعد ما صاحبها، فهنا يجوز له أن يستثني قيمة ذلك القرض من الأرباح، يستثني هاي 10 ملايين في آخر السنة، يقدر يستثني، يقول أنا عندي أرباح 100 مليون، اقترضت 10 ملايين لأجل السيارة اشتريت، وهاي لما اشتريت السيارة كان عندي 10 موجودة، أكو ربح، عندي 10 ملايين بس أنا ما أريد أتصرف بيهن، إذا اشتغل بيهن مثلا ذني. فهنا يجوز له أن يستثني قيمة هذا البيت أو السيارة من الأرباح، فيخصم 10 ملايين ويخمس الباقي. وأما إذا لم يكن الربح موجودا وقت الشراء بالأقساط، لما اقترض واشترى البيت أو السيارة ما كان عنده أرباح، وإنما حصل له الربح بعد الاقتراض وبعد السكن في البيت أو بعد استخدام السيارة، حصل عنده ربح بمقدار، حصل له ربح، فهنا لا يستثني مقدار الدين بل يجب عليه أن يخمس تمام الأرباح في آخر السنة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، أن نفترض أن المكلف له مهنة وعمل يتعاطاه. طبعا ذلك كله على رأي سماحة السيد جايمبي، ولا السيد الخوي بعد ما يميز بين الفرض الأول والثاني، على رأيه ما يقسم المكلف إلى له مهنة ليس له مهنة، إلى مهنة ما إلى مهنة، يقول هذا يجوز أن يجعل لكل ربح سنة تخصه، بعد ما يفصل هذا التفصيل، والثمرة بعد ما تظهر هنا. اثنينهم حكمهم يصير مثل الأول، اثنينهم له مهنة ليس له مهنة، إذا وقت الاقتراض عند الربح كان موجود فيقول هذا يستثني في آخر السنة، إذا ما كان الربح موجود حصل بعد الاقتراض يقول هذا ما يستثني، يجب أن يخمس تمام الأرباح. سماحة السيد يميز بينهما. الفرض الثاني، أن نفترض أن المكلف له مهنة وعمل يتعاطاه كالموظف كالتاجر كالكاسب، فمثل هؤلاء حيث أنه لابد أن يعين وراء السنة خمسية كما تقدم، فإذا حددوا رأس سنة خمسية فحينئذ إذا حصل القرض والربح في سنة واحدة، لأنهم من نفس السنة، سواء كان القرض متقدم على الربح أو الربح متقدم على القرض، لو مقترنين ما يفرق، المهم أن يكون من سنة واحدة، فإذا كان من سنة خمسية واحدة جاز له استثناء القرض من الأرباح في آخر السنة ويخمس الباقي. فمثلا هو قلنا اشترى سيارة بقيمة 10 ملايين في هذه السنة وربح في نفس السنة، نفترض ربح اشقد 15 مليون أو 100 مليون، فهنا في آخر السنة يستثني هذه 10 ملايين، يعزلهن ما يخمسهن ويخمس الباقي. أما إذا كان الدين في السنوات السابقة مو لهذه السنة، العام هو السنة الماضية اقترض واشترى سيارة والربح حصل في هذه السنة، فالدين في سنة والربح في سنة أخرى، فهنا لا يجوز له أن يستثني الدين من أرباح هذه السنة، بل إذا سدد، قلنا إذا سدد ماكو مشكلة، إذا سدد يعد من المؤونة، كلامنا في الاستثناء لا يصير لبس، فلا يجوز له الاستثناء. خلال السنة يقدر قبل لا يحرى سنة الخمسية يقدر يدفع من أرباح هاي السنة لديون السنة الماضية، ما دامت للمؤونة يقدر يدفع منها بدون تخميس. كلامنا يستثنيها يعزلهن في آخر السنة أو لا، نقول لا، لا يجوز له أن يستثني ديون السنة الماضية من أرباح هذه السنة. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. إذن من خلال هذا اتضح لنا بأن الدين للسنوات الماضية لا يجوز استثناؤه من أرباح هذه السنة، وأما دين هذه السنة فإن كان لأجل المؤونة وكان المكلف له مهنة فحينئذ يستثنى، أما إذا لم يكن له مهنة فيستثنى إذا كان الربح موجودا وقت الاقتراض، أما إذا كان الربح بعد الاقتراض مقدار الدين، بعد الاقتراض بعد ما اقترض حصل له ربح بمقدار الدين فهذا لا يستثني. وأما إذا كان الدين لغير المؤونة فقلنا هذا يستثنى إن كان لمؤونة تحصيل الربح، وأما إذا كان لشراء عين تجارية أو استثمارية فلا يستثنى. قال نعم، هذه النقطة الثانية، إذا لم يؤدي دينه ما سدد الدين، النقطة الأولى تعرض بها إلى سداد الدين، النقطة الثانية تعرض بيها إلى خصم واستثناء الدين، ما سدده، لكن في آخر السنة يقدر يخصم هذا الدين ويستثني من الأرباح أو لا؟ قال نعم، إذا لم يؤدي دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس في أرباحها من دون استثناء مقدار وفاء الدين، يستثني. هذا ما يستثني شنو؟ ليش سيدنا ما يستثني؟ ما يستثني إذا لم يكن للمؤونة ولم يكن لمؤونة تحصيل الربح، هذا ما يستثني. أما إذا كان لمؤونة تحصيل الربح أو كان لمؤونة السنة فهذا يستثنى. إلا يعني يستثنى أن يكون دينا لمؤونة تحصيل الربح، يعني العين التي اشتراها بالقرض هي عين استثمارية أو تجارية، وهذا هذا القرض إنما اقترضه لتحصيل مؤونة، لأجل مؤونة الربح، قلنا يدفع فواتير أجرة العمال، واضح؟ لكن شنو العين؟ ليست للمؤونة، العين تجارية أو استثمارية، وما إلى بديل هذا. من دفع لمؤونة تحصيل ربح ما له بديل، دفع للعمال، دفع لفواتير الكهرباء، للضرائب، لأجرة المحل، ماكو شيء مقابله موجود. ما اشترى به مثلا أثاث، ما اشترى به مثلا ثلاجة، لا، ذن هم يدخل مؤونة تحصيل ربح بس إلهن بدل. قال إلا أن يكون دينا لمؤونة تحصيل الربح من دون وجود بدل له، هذا هنا بعد ما يخمسه، هذا الحق لي يستثني. إذا اقترض 10 ملايين ودفعها للضرائب وأجرة العمال والفواتير في آخر السنة، هاي 10 ملايين يستثنيها ما يخمسها. أو يكون دينا لمؤونته في تلك السنة، اقترض المن حتى يشتري سيارة، حتى يشتري بيت، سيارة شخصية، بيت يسكن به، فهنا يحق لي يستثني الدين، فإن مقداره يكون مستثنى من الربح في آخر السنة يستثني. فإذا في حالتين نستثني الدين فقط، حق لا يستثني الدين. وذن المؤونة مؤونة تحصيل الربح، مؤونة تحصيل الربح ومؤونة ماذا؟ مؤونة السنة، ذن اثنينهن ماذا؟ في نفس السنة، مو لسنوات الماضية، نفس السنة، واضح؟ هذا في الاستثناء. ثم انه، هذه النقطة الثالثة، قبل الدخول في النقطة الثالثة، سمعت السيد في هذه الطبعة الجديدة اللي توها صدرت يذكر مثال، خلنا نقرأ شوي المثال، هو شو هو المثال؟ معقد. مثال للنقطة الثانية، وقال استثناء الدين لا يجوز إلا في فرضين، يجي يمثل لنا السيد، يمثل للفرض الثاني أن يكون دينا لمؤونته في تلك السنة، يذكر مثال، يقول مثلا، هذا مثال لمن؟ للشق الثاني، إذا كان الدين لمؤونته مؤونة السنة فهذا قلنا يستثنى من الأرباح في آخر السنة، لا يجب تخميسه. مثلا هو يذكر مثال، يقول مثلا، لما مثلنا له بس هو سماح السيد يذكر مثال مفصل، يقول مثلا إذا اشترى دارا لسكناه ب50,000 دينار دينا على ذمته، اشترى بيت 50,000 دينار، 50,000 دينار، 50 مليون سويها سيدنا، معقولة؟ وهذا توا طبعا سمعت السيد جديد، وهذا المثال هم جديد، يعني قبل سنة، يعني قبل سنة صدر هذا البي دي اف لهذا النسخة، والآن قبل شهر طبعوه، خب ب50,000 دينار على مثال سمعت السيد، دينا على ذمتي، اشترى بيت على مود يسكن بي ب50,000 دينار، فإن توفرت له من الأرباح في أول سنة السكنة فيها ما تفي بتمام ذلك الدين، لم يجب إخراج خمسها في آخر تلك السنة وإن لم يؤدي بها دينه. يقول إذا هو اشترى 50 وحصل 50، أرباح، حصل 50 مليون. نفس السنة اللي سكن، هو سكن بي وحصل 50 بمقداره، فهاي 50 يقول ما يخمص، هذه تستثنى حتى إذا ما سدد بيها القرض، هي تستثنى. زين، وإذا صرف الربح المستثنى في مؤونة السنة اللاحقة، هاي 50 مليون قلنا يحق له يستثنيها. زين، استثناها، استثناها 50 مليون، صرفها بالسنة اللاحقة في المؤونة، السنة الجاية صرف هاي 50 في مؤونته، اشترى بها أثاث، اشترى بها حاجيات، أكل وشرب بها، كان له أن يستثني بمقدارها من أرباحه. السنة الجاية مقدار هاي 50 يستثنيها من أرباحها، يحق له يستثني، واضح؟ لأنه أرباح السنة الجاية هي إنما يجب فيها الخمس، متى؟ بعد استثناء المؤونة، بعد استثناء المؤونة. طيب هو الآن مؤونته من أخذها؟ من مال لا يجب فيه الخمس، مال السنة الماضية اللي جاز له أن يستثنيه بس ما دفع لتسديد القرض، فأرباح السنة القادمة هذه يحق له أن يستثني مقدار هذه 50 منها. وإذا صرفه في غير المؤونة، هاي 50 مليون اللي هي حصلت عدة بنفس السنة اللي اقترض واشترى البيت، قلنا إذا صرفها في مؤونة السنة الثانية يحق له يستثنيها من أرباح السنة الثانية. إذا ما صرفها بالمؤونة، صرفها بغير شيء مو للمؤونة، صرفها في التجارة مثلا، أو تلف بسرقة أو نحوها، لم يكن له ذلك، هاي الأموال إذا تلفت أو صرفها في غير المؤونة، راح تفسح بيها مثلا، ترفه بيها، اشترى بيها عين للتجارة، فيقول هذه لا يستثنيها من أرباح السنة اللاحقة، ما يستثنيها بعد لأنه ولم يصرفها في مؤونة السنة اللاحقة حتى يستثنيها من أرباح السنة اللاحقة، فلا معنى حينئذ لاستثنائها. هذا إذا توفر له تمام المبلغ اللي اشترى به البيت في سنة السكنة، السنة اللي اقترض واشترى البيت 50 ألف، هو حصل أرباح 50 ألف، قلنا هاي 50 حق له يستثنيها بالسنة الأولى، بالسنة الثانية إذا صرفها على مؤونة السنة الثانية هم يحق له يستثنيها من أرباح السنة الثانية، إذا صرفها في غير المؤونة أو تلفت فلا يستثنيها من أرباح السنة الثانية، بل يجب أن يخمس تمام أرباح السنة الثانية. إذا في سنة السكنة ما حصل تمام المبلغ، جزء المبلغ حصل، هو اشترى البيت ب50 ألف، ما حصل 50 ألف، حصل 10 آلاف، شنو الحكم؟ يقول وإن لم يتوفر له من الأرباح في أول سنة السكنة في الدار ما يفي بتمام الدين المتعلق بها، كما لو توفر له في المثال مقدار 10 آلاف دينار، هو البيت 50 ألف مشتري، هو حصل أرباح 10 آلاف، كان له استثناء الباقي من أرباح السنين اللاحقة بشرط كون الدار مؤونة له. فهاي السنة جيل حصل 10، لأن ما يخمسهم، ظلن 40، لأن 40 يقول يستثنيهم من أرباح السنوات الآتية بشرط هو شنو الدار شو تكون؟ سكنة له، ساكن بيها للمؤونة، ساكن بيها. فإذا احتجنا السنة القادمة مثلا حصل 20 يستثنيها 20، فيظلن 20، السنة اللي بعدها حصل 20 يستثني 20، بشرط أنه خلال السنتين الآتيتين هو ساكن بالدار، الدار مؤنة له. قال كان له استثناء الباقي من أرباح السنين اللاحقة بشرط كون الدار مؤونة له فيها في السنوات اللاحقة، وإلا إذا لم تكن الدار مؤونة له بأن هو ما سكن بها لم يكن له ذلك، ما يستثنيها هذا من أرباح السنوات اللاحقة. فلو توفر مثال، هاي هذا مثال، وإلا فلو توفر له في السنة الثانية وهو ساكن في الدار 40 ألف دينار من الأرباح لم يجب إخراج خمسها، ما يخمس، لأن هاي السنة العشرة استثناها، سنة ظلن 40، السنة الثانية حصل 40 هم ما يخمس 40، ما دام ساكن بالدار. وهكذا إذا توفرت 40,000 خلال عدة سنوات، خلال 4 سنوات 3 سنوات هم ما يخمص، فإنها تستثنى من أرباحها 4 سنوات اللاحقة تدريجا بشرط كونه ساكنا في الدار خلالها، خلال هاي السنوات الآتية. فلو خرج منها في السنة الثانية مثلا لم يستثني باقي الدين من أرباحها، ترى السنة الأولى قلنا حصل 10 ما يخمس، بالسنة الثانية طلع من الدار، طلع حصل 20 مليون بالسنة الثانية، هاي 20 يستثنيها لو ما يستثنيها؟ ما يستثنيها، لأنه لم يكن ساكنا في الدار بل يجب تخميسها. وبالجملة قاعدة الكلية بنحو الموجب الكلية يقول وبالجملة لا يستثنى من أرباح السنة ما كان دينا للمؤونة في سنة سابقة، ديون سنة سابقة لا تستثنى، إلا إذا لم يكن قد استثني له بمقداره من أرباحها وكان ما تعلق به الدين كدار السكنة والسيارة الشخصية وأثاث المنزل مستخدما في المؤونة في السنة اللاحقة. فإذا ديون السنوات السابقة ما نستثنيها، إلا إذا افترضنا أن تلك الديون لم نستثنها من أرباح السنوات السابقة، وكانت تلك العين التي اشترينا بها هذا القرض أخذناه واشترينا به تلك العين هي للمؤونة، هنا نستثني أرباح السنوات السابقة. واضح؟ شرطين، الأول هو أن لا تكون هذه، أن تكون هذه العين للمؤونة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني لم نستثني الدين من أرباح السنوات السابقة، ما استثنينا. أما إذا استثنينا من أرباح السنوات السابقة بعد لا يجوز لنا أن نستثني هذا الدين من أرباح هذه السنوات، استثنينا سابقا. واضح؟ ثم أنه هذه النقطة الثالثة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.